الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن الآية 18 من سورة آل عمران، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تعد من الآيات المهمة في القرآن الكريم، والتي يرتبط مضمونها بالتوحيد الذي يعد أس المعارف القرآنية، لأننا ذكرنا مرارا بأن جميع المعارف القرآنية من الأصول والفروع مرجعها جميعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبتعبير هؤلاء الأعلام أن التوحيد إذا فصل صارت هذه المعارف، وأن المعارف القرآنية المفصلة إذا أجملت وصارت في مقام البساطة والإجمال فهو التوحيد. فالتوحيد هو الأصل في جميع هذه المعارف. وهذه الآية المباركة ترتبط بمقام الاستدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى، حيث قالت بأن الله سبحانه وتعالى يشهد أنه واحد لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة وأولي العلم يشهدون بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا هو مضمون الآية بنحو عام. من هنا ورد التأكيد على هذه الآية في جملة من الروايات، هذه الرواية كما في مجمع البيان عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أراد الله عز وجل أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله، أي هذه الآية محل البحث، وقل اللهم مالك الملك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآية 26 من هذه السورة، إلى قوله بغير حساب تعلقنا بالعرش. وهذا معناه أنه مهبط هذه الآيات المباركة من العرش، وليس بينهن وبين الله حجاب. وقلنا: يا رب، تهبطنا دار الذنوب وإلى من يعصيك ونحن معلقات بالطهور والقدس، بعالم القدس. فقال: وعزتي وجلالي، ما من عبد قرأ كنا في دبر كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه، وإلا نظرت إليه بعين المكنونة في كل يوم 70 نظرة. من هنا ورد التأكيد الشديد على قراءة هذه الآية وأمثال هذه الآية. ونحن ذكرنا مرارا في أن الآيات القرآنية وإن كانت جميعا كلام الله وكلمات الله سبحانه وتعالى، إلا أنها تختلف فيما بينها، وذلك من خلال المضمون الذي تتعرض له. فلهذا أنتم لا تجدون في رواية مثلا قراءة سورة مثلا اللهب مثلا بعد دبر صلاة مثلا، أو التأكيد على قراءة هذه السورة، ولكن عندما تأتون إلى سورة التوحيد تجدون أن هناك تأكيدا على قراءة تلك السورة أو آية الكرسي. هذا الأمر الأول. البحث الثاني في هذه الآية: وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات التي سبقتها. وجه الارتباط واضح بين هذه الآية والآيات السابقة، لأنه الآيات السابقة كانت تقول: إن الذين كفروا. مولانا لو تتفضلون، مولانا هذا الأخ يريد يشوف شيرك. مولانا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. هذه الآية المباركة تبين لنا، يعني الآية 10 من هذه السورة بينت لنا بأنه لا يوجد هناك من يغني من دون الله سبحانه وتعالى. إذن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد غيره يمكن للإنسان أن يتكئ عليه وأن يلجأ إليه. لماذا؟ لأن الله هو الحي القيوم. فإذا كان هو الحي القيوم، هو القائم على كل نفس، هو القائم على كل شيء، وهو على كل شيء شهيد، إذن لا معنى لأن نرجع إلى غيره وأن نلجأ إلى غيره. إذن وجه الارتباط كأنه خاتمة لهذا الفصل الثاني. إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه في الفصل الأول من هذه السورة انتهى الحديث إلى الآية التاسعة، أما الفصل الثاني من هذه السورة فيبدأ من الآية 10 وينتهي بالآية ماذا؟ بالآية 18. فكأنه حصيلة ما تقدم في هذه الآيات الستة أو السبعة، الآن الآية بينته أنه لماذا أنه لن تغني عن الكفار أموالهم، وكذلك قل للذين كفروا ستغلبون، وكذلك زين للناس والله عنده حسن المآب، وكذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. كل هذه لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا موجود إلا هو. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه جود إلا هو. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة الجزء الثالث صفحة 113 يقول هذا المعنى، يقول فشهد وهو الله عز اسمه على أنه لا إله إلا هو، وإذ ليس هناك غيره فليس هناك أحد يغني منه شيئا من مال أو ولد أو زينة الحياة الدنيا أو أي سبب من الأسباب. لماذا؟ إذ لو أغنى شيء من هذه من الله شيئا لكان إلها دونه أو معتمدا إلى إله دون الله منتهيا إليه، والمفروض أنه ماذا؟ لا إله إلا هو. إذن هناك ارتباط تام بين هذه الآية المباركة والآيات التي سبقتها. أما البحث الثالث الذي هو من البحوث الأصلية التي لا بد أن ندخل فيه إلى بحث الآية المباركة، قالت الآية شهد، ما هو المراد من الشهادة والشهود لغة؟ قال صاحب المفردات الشهود والشهادة هو الحضور مع المشاهدة. هسه إما مشاهدة بالبصر وإما مشاهدة بالبصيرة. إذن في الشهادة أخذ معنى المعاينة. هسه أعم من أن تكون معاينة مادية كما في الشهادات المتعارفة في باب الفقه. فلهذا تجدون في الرواية الواردة عن الرسول الأعظم أو عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أراد شخص أن يشهد قال اشهد على هذا أو فدع، يعني أن الشهادة لا بد أن تكون عن معاينة، أشار إلى الشمس أنه لا بد أن تشهد بهذا الشكل أو ينبغي للإنسان ماذا؟ أن يدع. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية أيضا في صفحة 113 يقول أصل الشهادة هو المعاينة. أن يكون هناك معاينة. حتى الذي يكون المعاينة إما أن تكون بالعين المادية البصرية وإما أن تكون ماذا؟ بالعين البصيرتية إن صح التعبير، لأنه أيضا الله سبحانه وتعالى يرى ولكن ليست رؤيته، وله حضور أيضا وحضوره عن مشاهدة أيضا، ولكن ليست مشاهدة بالبصر وإنما مشاهدة بالمعنى، وبحثه موكول إلى محله. هذا أولا. ثم إنه لا بد أن يعلم أن المشاهدة الشهادة وإن كانت تستعمل في الأصل لتحمل الأمر لتحمل المشهود به، ولكنه قد يستعمل أيضا لأداء الشهادة. يعني نحن في الشهادة يوجد عندنا تحمل للأمر المشهود به ويوجد عندنا ماذا؟ أداء. ومن الواضح أن هذه الآية إنما استعملت الشهادة للأداء لا للتحمل، وإن كان الأصل في هذه الشهادة يعني فيما يرتبط بالحضور والمعاينة يرتبط بعالم ماذا؟ يرتبط بمقام التحمل، وهنا استعمل بمقام ماذا؟ بمقام الأداء، لأنه نحن إنما نريد الحضور والمعاينة لأجل ماذا؟ لأجل تحمل الشيء، أما لأجل الأداء فنحن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى المعاينة إلى الحضور. ولكنه قد تستعمل الشهادة كما تستعمل في مقام التحمل تستعمل أيضا في مقام ماذا؟ الأداء. فلهذا السيد الطباطبائي يقول: أعني تحمل العلم عن حضور وحس ثم استعمل في أدائها. إذن الأصل في الشهادة إنما هو لمقام التحمل، لأنه في التحمل نحن نحتاج إلى المعاينة والحضور لا في مقام ماذا؟ الأداء، وإن كان يستعمل أيضا في مقام الأداء. ثم استعمل في أدائها وإظهار الشاهد ما تحمله من العلم، ثم صار كالمشترك بين التحمل والتأدية بعناية واحدة. ما هي تلك العناية؟ الوصول إلى الحق وعدم ضياع ماذا؟ الحق. لماذا اشترطنا المعاينة في مقام التحمل؟ حتى لا يضيع الحق. كذلك في الأداء أيضا نقول ذلك حتى لا يضيع الحق. هذه هي نكتة الاشتراك بينهما، وهذا الأمر أيضا لا يحتاج إلى بحث كثير. البحث الآخر أو البحث الرابع: أن الشهادة في القرآن أو أن الشهادة بنحو عام على ثلاثة أقسام. تارة أن الشهادة تكون شهادة قولية، كأن يشهد الإنسان على شيء بقوله وبكلماته وبلسانه أو أي شهادة، أو الله سبحانه وتعالى يشهد في القرآن الكريم وكفى بالله شهيدا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أن الله يشهد. الشهادة تارة تكون قولية، وأخرى أن الشهادة تكون فعلية، يعني لا يصدر قول من الشاهد ولكن هناك فعل يدل على صحة المشهود به. يعني أنت إذا أردت أن تشهد فلان أنه مسلم ظاهر الصلاح، يكفي هنا أنه تارة يقول أنا مسلمون فهو يشهد على نفسه بالإسلام، وأخرى لا، تجده من حيث الأعمال أعماله وأفعاله أفعال ماذا؟ سيرته سيرة ماذا؟ سيرة المسلمين. إذن تشهد على إسلامه، من أين شهدت على إسلامه؟ أو هو يشهد على إسلام نفسه، ولكن كيف يشهد؟ قولا أو فعلا؟ من الواضح أن هذه الشهادة ليست شهادة قولية وإنما هي شهادة ماذا؟ شهادة فعلية. وثالثة، وهي أدق من النوعين السابقين، وثالثة أن الشهادة ذاتية. أنا أضرب مثال حتى تتضح الشهادة الذاتية. نتذكر الإخوة نحن مرارا في الأبحاث السابقة ذكرنا بأن ملكات الإنسان، اعتقادات الإنسان التي تصدر منها أفعال الإنسان، سوف تتجسد وتتجسم في عالم الملكوت، إما في البرزخ وإما في الحشر الأكبر. هسه لو فرضنا أن إنسانا تحول إلى صورة معينة من الصور الحيوانية كما ورد في ذيل قوله تعالى يحشر الناس أفواجا، أو أنه الآية المباركة في سورة عما يتساءلون، هناك قرأنا مرارا الآية المباركة وفي ذيلها أنه يحشر من أمتي عشرة أصناف، صنف منهم يحشر على صنف القردة، صنف على نحو على صورة الخنازير. خب هنا هذه الذات إذا حشرت يوم القيامة على صورة من الصور الحيوانية، طبعا مع علمنا بأن هذا فلان الذي تحول إلى ماذا؟ تحول إلى هذه الصورة الحيوانية، فهنا الذات تشهد، تشهد على ماذا؟ ها؟ تشهد على أن هذا الإنسان كانت ملكاته صالحة في الدنيا أو كانت طالحة في الدنيا. ها؟ هنا بعد لا يوجد شهادة قولية، شهادة فعلية، بل نفس الذات تشهد على ماذا؟ تشهد على أن هذا الموجود كان إنسانا طالحا في الدنيا، كان إنسانا يأكل أموال اليتيم في الدنيا ونحو ذلك. إذن الشهادة يمكن أن نتصورها، وإن شاء الله تتضح بعد ذلك أكثر، الشهادة يمكن أن نتصورها في القرآن الكريم على ثلاثة أنحاء: الشهادة القولية وهي واضحة، والشهادة الفعلية يعني من فعل الإنسان أو من فعل ذلك الموجود نستشهد على شيء، والشهادة العينية إن صح التعبير، أو الشهادة الذاتية. هذه هي أقسام ثلاثة من الشهادة. هسه إنما ذكرت هذه المقدمة المجملة والقصيرة عن هذا البحث لنقف على قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه أي نوع من أنواع الشهادة في قوله تعالى شهد الله؟ هل هي شهادة قولية، يعني الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم الذي هو هذا الكتاب الإلهي والذي ثبت أنه كلام الله، أنه قول الله، يشهد أنه واحد، فالشهادة تكون ماذا؟ شهادة قولية. أو أن الشهادة في الآية المباركة شهادة فعلية، يعني عندما نحن ننظر إلى هذا العالم من فعله والانسجام التام الموجود بين أجزاء هذا العالم نستشهد على أن الله ماذا؟ واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين ماذا؟ أنه الحق. إثبات الوحدانية، ولكن إثبات الوحدانية من خلال شهادة قولية لله أو من خلال فعل الله سبحانه وتعالى؟ هذا قول آخر في المسألة. القول الثالث يقول لا، هذه الشهادة، أو الاحتمال الثالث، هذه الشهادة لا شهادة قولية ولا شهادة ماذا؟ فعلية، بل هي شهادة ذاتية، وتوضيحها إن شاء الله يأتي بعد ذلك. هذه احتمالات ثلاثة، ولكل من هذه الاحتمالات قائل. أما القول الاحتمال الأول فذهب إليه جملة من المفسرين، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، حيث صرح السيد الطباطبائي في الميزان بأن هذه الشهادة في الآية المباركة شهادة قولية من الله سبحانه وتعالى لإثبات وحدانيته. فلو سألنا ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد؟ ها؟ هنا يمكن أن نقيم دليلا عقليا لإثبات وحدانية الله، ويمكن أن نقيم دليلا ماذا؟ ها؟ دليلا نقليا لإثبات
وحدانية الله. ما هو الدليل النقلي لإثبات وحدانيته سبحانه وتعالى؟ السيد الطباطبائي يقول: هذه الآية المباركة دليل نقلي لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويذكر هنا قاعدة، خلي ذهنك يمي، ويذكر هنا لنا قاعدة ويقول: بعض الأحيان في المعارف الأصلية الدليل النقلي يكون أقوى بمراتب من الدليل العقلي، فإن الدليل العقلي لو كان نظريا والدليل النقلي لو كان متواترا فإنه هذا يدخل في البديهيات في الأوليات في اليقينيات، وذاك أين يدخل؟ في النظريات. فالدليل النقلي يكون أقوى من الدليل ماذا؟ العقلي. إذن مو بالضرورة دائما أن الدليل العقلي يكون أقوى من الدليل ماذا؟ النقلي. فلهذا في صفحة 115 من المجلد الثالث من الميزان يقول: أما لو فرض إفادة النقل من العلم ما يفيد العقل مثلا أو أقوى مما يفيده العقل كان في الاعتبار مثل العقل أو أقوى من العقل، كما أن المتواتر من الخبر أقوى أثرا وأجلى صدقا من القضية التي أقيم عليها برهان مؤلف من مقدمات عقلية نظرية وإن كانت يقينية وأنتجت اليقين، ولكنه اليقين المنتج بالتواتر أقوى من اليقين المنتج ماذا؟ من خلال قضية عقلية نظرية. إذن الاحتمال الأول وهو أن الشهادة في المقام شهادة نقلية لإثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن كما نعلم، يقول السيد العلامة: كما نعلم أن الشهادة لكي تقبل لابد أن يكون صاحبها عادلة، وإلا ما لم تثبت عدالته وصدقه في البيان لا يمكن إثبات ماذا؟ صحة نقله وصحة دعواه. متى نحن نستطيع أن نقبل شهادة الله بالوحدانية؟ إذا كان لا يقول إلا ماذا؟ إلا الحق، إذا كان عادلا فيما يقول، يعني إذا ثبت أنه صادق وبتعبير القرآن الكريم: ومن أصدق من الله قيلا. فإذا ثبتت عدالته وصدقه وعدم كذبه وأنه لا يقول خلاف الواقع وكل ما يقوله عين الواقع، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون الشهادة دالة ومثبتة لذلك العلم اليقيني. أما إذا لم تثبت هذه الشهادة، لم يثبت هذا الشرط، يعني لم تثبت عدالته، لم يثبت صدقه، يمكن أن نقبل هذه الشهادة تدلنا على علم اليقينيين أو لا تدل؟ لا تدل. من هنا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، التفت لأنه عباراته متداخلة متقدمة متأخرة، النظرية مو واضحة وإن كان مراده هذا الذي أشير إليه. من هنا يقول هذا المعنى، يقول: قوله تعالى عندما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، يقول قائما بالقسط، هذا قائما منصوب على الحالية، حال لأي شيء؟ يقول حال لفاعل شهده، يعني الله شهد حال كونه ماذا؟ حال كونه عادلا، وإلا إذا لم يكن عادلا فهذه الشهادة يمكن أن تنتج علما يقينيا أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تنتج علما يقينيا لنا. إذن قوله تعالى قائما بالقسط، هذه حال من فاعل شهدة، لا أنها جزء من المشهود به، يعني مو الله سبحانه وتعالى يشهد على أمرين: أولا يشهد أنه واحد، وثانيا يشهد أنه فعله ماذا؟ يشهد على عدالة نفسه. لا مو أن المشهود به أمران وحدانيته وعدالته، بل المشهود به شيء واحد وهو ماذا؟ وحدانيته، ولكنه الشاهد لأنه شاهد نقلي لابد أن تثبت ماذا؟ عدالته في الرتبة السابقة حتى يمكن أن تكون شهادته منتجة ماذا؟ منتجة لليقين. فلهذا التفت ماذا يقول. يقول وقد ظهر مما تقدم في صفحة 115، وقد ظهر مما تقدم أولا أن المراد بالشهادة شهادة القول، شهادة قولية من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن ما هو؟ كلام الله سبحانه وتعالى، على ما هو ظاهر الآية الشريفة دون شهادة الفعل. لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الشهادة شهادة ماذا؟ فعلية، الذي هو الاحتمال الثاني. وثانيا أن قوله تعالى قائما بالقسط حال من فاعل قوله شهد، والعامل فيه بالنصب، والعامل فيه شهد، وبعبارة أخرى قيامه بالقسط ليس بمشهود له، ليس محل الشاهد هو، ليس جزءا من المشهود به، يعني يشهد على التوحيد ويشهد على أنه ماذا؟ عادل. لا، ليس بمشهود له، لا له تعالى ولا للملائكة وأولي العلم، بل الله سبحانه حال كونه قائما بالقسط يشهد أنه لا إله إلا هو. واضح صار هذا المعنى؟ إذن الله شاهد على وحدانية نفسه حال كونه ماذا؟ عادلا، حال كونه قائما بالقسط. فلهذا يقول في صفحة 116 فإذا كان الشاهد المفروض يمتنع عليه الكذب والزور بصريح البرهان كانت شهادته تفيد ما يفيده البرهان من اليقين. إذن قوله تعالى قائما بالقسط هذا شرط ماذا؟ شرط الشاهد الذي هو الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الذي ذكر في كلمات المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول وهو إشكال الدور، ذكر هذا الإشكال صاحب تفسير المنار في الجزء الثالث من تفسيره صفحة 255. هناك في ذيل هذه الآية المباركة يقول بأنه ولكن يرد عليه، يرد على ماذا؟ إذا حملنا الشهادة شهادة ماذا؟ شهادة نقلية على التوحيد. إذا قلنا أن الشهادة نقلية وقولية على التوحيد يرد عليه، ماذا يرد عليه؟ أنه إثبات للتوحيد بالنقل بالوحي، نحن نريد أن نثبت التوحيد من خلال ماذا؟ من خلال الوحي، وهو فرع عنه، والوحي لا يثبت إلا إذا ثبت أن الله ماذا؟ واحد، فيلزم الدور. إذن إثبات التوحيد بالوحي فرع إثبات الوحي، والوحي فرع ماذا؟ إثبات التوحيد. فلهذا يقول لأنه إذا لم يثبت توحيد الله لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الوحي. وهذا هو الذي أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 115. قال ومن أردأ الإشكال ما ذكره بعضهم، مراد من بعضهم ما ذكره صاحب تفسير المنار، أن حمل الشهادة على الشهادة الكلامية كما مر، يعني كما مر منا، يوجب الاستناد إلى أمر التوحيد إلى النقل دون العقل، مع كون التوحيد حينئذ متوقفا على صحة الوحي، فإن صحة هذه الشهادة يتوقف على كون القرآن وحيا حقا وهو متوقف على التوحيد، فيكون بيانا دوريا. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على هذا، إلا أن هذا الإشكال غير وارد لأن فيه خلطا بين أمرين. فإن قوله أن التوحيد يتوقف على ثبوت الوحي كلام تام لا إشكال ولا شبهة، لأنه نحن نريد أن نقول أن هذه الشهادة، طبعا هذا الجواب لم يرد في كلام سيد الطباطبائي، أجاب بطريق آخر لعله فيه كلام، الآن أنا لا أريد أن أذكر كلام العلامة وما يمكن أن يتأمل فيه والجواب الآخر، لا نختصر الطريق وهو أن نذكر الجواب الصحيح عن المسألة. أن ثبوت الشهادة النقلية وإن كان يتوقف على صحة ماذا؟ على صحة الوحي، وبعبارة واضحة التوحيد يتوقف على صدق ماذا؟ على صدق الوحي وصحة أن هذا كلام الله، هذا مما لا ريب فيه. أما قولكم وأن صدق الوحي يتوقف على التوحيد، هذا لا نقبله، لأن صدق الوحي لا يتوقف على أن الله واحد، يتوقف على أن الله موجود. إذا ثبت أن الله موجود وأنه حكيم، عند ذلك ماذا؟ بقاعدة اللطف يثبت أن له نبي، ويثبت له أن له معجزة، ويثبت له أن له كلام، فيثبت القرآن الكريم. إذن صدق الوحي لا يتوقف على إثبات التوحيد، وإنما يتوقف على أنه ماذا؟ على أن الله موجود. إذن لا يلزم الدور، لأن التوحيد يتوقف على الوحي، والوحي يتوقف على التوحيد، لو يتوقف على وجود الله سبحانه وتعالى إذن فلا دور. لا يثبت، ليس بالضرورة أن يثبت لنا، التفت جيدا، أن الله واحد حتى يثبت ماذا؟ صدق التوحيد. لا، بعد أن ثبت أن الله موجود وأنه حكيم، له أنبياء وله معاجز وله هداية للبشر، ثم بعد أن ثبت ذلك يمكن أن نثبت ماذا؟ يمكن أن نثبت توحيده بالناقل. من هنا تجدون، التفت جيدا، من هنا تجد في علم الكلام عندما يأتون إلى مسألة توحيد الله يقيمون دليلا عقليا ودليلا ماذا؟ دليلا نقليا، وكلاهما صحيح. أما في مسألة أصل إثبات المبدأ بعد لا يمكن الاستناد إلى الدليل ماذا؟ إلى الدليل النقلي، لأنه يلزم منه الدور. إذن فرق بين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات واجب الوجود وأن هناك موجود واجب الوجود غني، هذا لا يمكن إثباته بالنقل لأنه دوري. أما إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، المتوسطون في علم الكلام يثبتون توحيده من خلال ماذا؟ من خلال فاعلم أنه لا إله إلا هو، يعني من خلال الدليل النقلي. أما المتعمقون في علم الكلام فيستطيعون إثبات هذه الحقيقة من خلال ماذا؟ من خلال الأدلة العقلية، يعني ومن خلال اللاتناهي الذي يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في المقام الثالث أو في الاحتمال الثالث. إذن ما ذكره صاحب المنار أن القول بأن الشهادة قولية هنا يلزم منه الدور كلام غير تامين، هذا هو الإشكال الأول وجوابه. أما الإشكال الثاني الذي يرد في المقام، أن هذه الآية المباركة لو حملت على الشهادة القولية والنقلية لإثبات التوحيد يلزم منها أن لا تكون دليلا بل تكون شاهدا ومؤيدا. شو يخلوا ذهنكم يمين، خلي أبين القضية توضيحه. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال بأنه لكي نثبت توحيد الله نقلا لا بد من الاستناد إلى شرط في الشاهد. ما هو ذلك الشرط؟ أن يثبت أنه قائم بالقسط، وإلا ما لم يثبت هذا المعنى يمكن الاستناد إلى الشهادة النقلية والكلامية أو لا يمكن الاستناد؟ لا يمكن الاستناد إلى ذلك. إذن لكي تصح هذه الشهادة القولية لإثبات توحيده سبحانه وتعالى لا بد من إثبات ماذا؟ أنه قائم بالقسط. سؤال: إثبات أنه قائم بالقسط نقلي أو عقلي؟ كيف نثبت أنه قائم بالقسط؟ أيضا بالدعوة، وهذه دعوة تكون على المدعى. أنا قائم بالقسط، ما الدليل على أنه قائم بالقسط؟ أنا أقول أني قائم بالقسط. لا تقول، لا تذهب إلى قوله تعالى ومن أصدق من الله، هذا استدلال بآيات أخرى يكون. لا لا، الآن نحن وهذه الآية المباركة. إذن لكي نثبت هذا الشرط لابد ماذا؟ أن نرجع إلى العالم ونرى أنه قائم على أساس القسط والعدل. وبأي طريق نثبت أن هذا العالم قائم على أساس القسط والعدل؟ ها؟ بالدليل العقلي. يعني الدليل العقلي يثبت لنا أن هذا العالم عالم قائم على أساس القسط والعدل. فإذا ثبت أن هذا العالم قائم على أساس القسط والعدل يثبت لنا عقلا أنه المدبر واحد لو متعدد. ها؟ عقلا ماذا يثبت؟ إذا ثبت أن هذا النظام قائم على أساس العدل والقسط، فهل النظام، فهل المدبر واحد أو متعدد؟ من الواضح بأنه لو كانوا متعددين بتعبير القرآن الكريم لذهب كل إله بما خلق. طبعا هذا برهان عقلي، ها، مو تصور استدل بآية قرآنية، فقط مضمون الآية، مضمون البرهان العقلي هذا بين من خلال الآية المباركة. لو كانوا متعددين لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وبتعبير آية سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لفسدتا. إذن البرهان العقلي إذا أثبت أن هذا العالم قائم بالقسط فيثبت لنا أن المبدأ واحد أو متعدد. يثبت لنا بالبرهان العقلي أن المبدأ واحد. إذن هذه الشهادة القولية بعد تكون دليلا لإثبات المدعى أو شاهدا ومؤيدا لذلك الدليل العقلي. من الواضح بعد أن ثبت أنه هذا الشرط يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى وحدانية الله عقلا. إذن الشهادة القولية تكون ماذا؟ ها؟ تكون شاهدا، تكون مؤيدا، لا أنها تكون دليلان. مع أن ظاهر الآية المباركة أن الله أنه في مقام ماذا؟ في مقام إقامة الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات المدعى. هسه بأي قرينة ندعي هذا المعنى؟ بقرينة الشهادة، لأنه الشاهد نحن أين نحتاج إليه؟ في الأمور الابتدائية له في مورد الخصومة. من الواضح أن الشاهد إنما يكون في مورد ماذا؟ في مورد خصومة، يعني في مورد وجود مدع ومنكر، فنحن نريد دليلا لا نريد مؤيدا، لا نريد ما يستأنس له. إذن الآية المباركة بصدد ماذا؟ بصدد إقامة الدليل. وبهذا البيان تكون الآية دليلا لو تكون مؤيدا، تكون مؤيدا. هذا مضافا إلى أنه هذا يلزم منه تطويل بالأطائل. يعني أولا أنت لابد أن تثبت أن هذا العالم قائم ماذا؟ بالقسط. وتحتاج إيش؟ قد تحتاج مؤونة لإثبات أن هذا العالم لا يوجد فيه شرور، لا يوجد فيه عيب، لا يوجد فيه نقص، لا 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 إلى ما شاء الله، مؤونة كثيرة تحتاج إلى إثبات أن هذا العالم قائم على أساس ماذا؟ العدل. هذا أولا. بعد ذلك من خلاله نصل إلى إثبات أن هذا العالم له مبدأ. بعد أن ثبت أن له مبدأ نثبت أنه حكيم وله ماذا؟ أنبياء. وعند ذلك نثبت أن له ماذا معاجز يثبت، عند ذلك نستدل ماذا بآية قرآنية. هو أي الطريق يطول للوصول إلى هذا الذي يريده السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. فهذا الاحتمال وهو أن الآية المباركة بصدد بيان الشهادة القولية، هذا الاحتمال لا يمكن المصير إليه لما ذكرناه في التأمل والإشكال الثاني. أما الاحتمال الثاني أكو وقت مولانا، وهو أن تكون الشهادة شهادة فعلية لأنه يتقطع البحث، ولا كان دخل فيه، والحمد لله رب العالمين.